العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد عبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. إيران تؤكد مجدداً إمكانية التواصل لاتفاق جيد إذا كان لدى الأطراف الأخرى الإرادة الجادة لإلغاء الحظر. وموسكو تصف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن السيدة زينب الكبرى عليه السلام أظهرت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ، ولدى استقباله جمعا من الممرضات وأهالي شهداء الصحة بمناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها ويوم الممرض، اعتبر السيد الخامنئي مساعدة المحتاجين بمن فيهم المرضى بأنها ذات قيمة عالية في جميع الثقافات. وأضاف سماحته أن الدول المتغطرسة سعيدة بمعاناة الشعب الإيراني، وقد تجلت هذه القضية في أحداث كمساعدة صدام على القصف الكيميائي وفرض الحظر على الشعب الإيراني ومنع توفير الأدوية للمرضى الإيرانيين. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني إمكانية التواصل اتفاق جيد في إطار محادثات فيينا إذا كان لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر. وقال بقري كاني أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي، مضيفا أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال وهي ما زالت على الطاولة دون حل. وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك وأن طهران لن تقبل بأقل منه. وحول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني بشأن إلغاء الحظر على إيران نتوقف والتقرير التالي.
رغم التفاؤل الذي يحيط أجواء محادثات إلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا زالت تضع العراقيل أمام تقدم مسيرة هذه المحادثة. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أكد أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. باقر كني لفت في تصريح إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال وهي ما زالت على الطاولة دون حل، معتبرا أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك وأن طهران لن تقبل بأقل منه. لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف وصف أجواء المحادثات بأنها إيجابية، وقال إنه في منتهى الاستغراب لوصف بعض المحللين والصحفيين الوضع في المحادثات بأنه دراماتيكي وشبه مسدود، مشيرا إلى أنه وبعد توقف في المحادثات عاد المفاوضون إلى العمل الدبلوماسي الطبيعي واستأنفوا المحادثات المكثفة. This is the last chance. بريطانيا المتهمة إلى جانب بقية الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، اعتبرت على لسان وزيرة خارجيتها ليز تراس أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشيرة وفي ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول إلى أن بلادها لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إلا أن هذه التهديدات وغيرها من التهديدات التي تطلقها واشنطن وتل أبيب بين الحين والآخر طالما حذرت منها طهران، وأكدت أنها تؤثر سلبا على محادثات فيينا، وتجعل إيران تطالب بالمزيد من الضمانات لاحترام الأطراف تعهداتها لأي اتفاق جديد.
وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر على إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية متعددة الأطراف. وقال أوليانوف في تغريدة أن مفاوضات فيينا متواصلة وقد تم تنظيم عدد من الاجتماعات، موضحا أن بعض المواضيع ما تزال عالقة ومدرجة على جدول الأعمال ويتم التطرق لها بشكل جيد. وأضاف من المثير للدهشة أن بعض المحللين يصفون محادثات فيينا بأنها دراماتيكية وشبه مسدودة، لكن الأمر ليس كذلك، مؤكدا أن المفاوضين عادوا للعمل الطبيعي واستأنفوا المفاوضات المكثفة في ظل أجواء إيجابية. توعد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني برد مناسب قد يضع حدا لوجوده، واصفا تهديدات مسؤولي هذا الكيان بشن هجوما عسكري ضد إيران بالهراء. واعتبر اللواء موسوي ادعاءات الصهاينة تأتي بهدف التغطية على حالة الخوف والذعر التي تنتابهم. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أمس وفي نبرة استعراضية واضحة بأن وزير حرب كان الاحتلال بيني غانس أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران على حد قولها. كتب المؤرخ الإسرائيلي أفينير كوهين في صحيفتها أريس تحت عنوان تصريح رئيس الموساد بشأن أسلحة إيران النووية أحمق وخطير. وهاجم المؤرخ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن المشروع النووي الإيراني التي تعهد فيها بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، معتبرا هذه التصريحات بالكارثية والتي تحل على إسرائيل عبر خلق مبررات لإيران من أجل الانسحاب من ميثاق عدم انتشار السلاح النووي حسب قوله. نستمع إلى وجهة نظر الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق في هذا الشأن.
يعني أعتقد بأنه هجوم أولا، وهو يتخذ طابع هجوم وتحذير في نفس الوقت، لأنه يقول بأنه اليوم إيران أصبحت دولة حافة نووية، إيران اليوم تمتلك المعرفة، المشكلة اليوم ليست في امتلاك القنبلة النووية ولكن أو يعني السلاح النووي، ولكن المشكلة اليوم بالنسبة لإسرائيل بأنه اليوم إيران أصبحت، عندما نقول حافة نووية هذا يعني بأنها تمتلك المعرفة، وعندما تمتلك المعرفة هذا يعني بأنها قادرة على أن تتطور على الصعيد النووي، وقادرة ساعة تشاء أن يكون لديها سلاح نووي وهي تعرض عنه. لذلك اليوم العالم كله يعلم هذه الحقيقة، وتهديد رئيس الموساد هو تهديد فارغ، لأنه يستعرض القوة وهو هوليودي نوعا ما، لأنه لذلك يصفه بأنه أحمق، لأنه العالم يعلم تماما، القوى الدولية تعي تماما أن إيران اليوم تمتلك هذه المعرفة، أنها اليوم أصبحت دولة حافة نووية بأنها تمتلك القدرة. المشكلة ليست في امتلاك القوة، القول بأنك تمتلك القوة، أن المشكلة الأساسية هو أنها تمتلك القوة ولكن تمتلك القدرة على التنفيذ أو عدم التنفيذ. طيب. لذلك اليوم أعتقد بأنه هذا المقال طبعا هو مقال يحاول أن ينبه إسرائيل بأنه هذا الاستعراض من قبل يعني قوى حاكمة، من قبل قوى أمنية وعسكرية، هذا يعني بأنها تحاول أن تقول ما لا تستطيع أن تفعله.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا سقوط قتلى وجرحى إثر هجوم وقع خلال تشييع أحد ضحايا انفجار البرج الشمالي جنوب لبنان. صنعاء تعتبر تحرير محافظة مأرب مسألة وقت وأن أمرها قد أوشك على الحزم. واللجنة الدولية لحماية الصحفيين تصف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم انتهاكا لحرية التعبير. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. عاد الهدوء إلى مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبية لبنان إثر الاتصالات السياسية والأمنية لتطويق ذيول الحادث الذي شهده المخيم اليوم. وكان 4 أشخاص قد سقطوا قتلى فضلا عن عدد من الجرحى نتيجة هجوم وقع خلال تشييع الشهيد حمزة إبراهيم شاهين في حماس في المخيم، حيث اتهم مسلح في حركة فتح بإطلاق النار على المشيعين. وسبق لشاهين أن استشهد الجمعة الماضية خلال انفجار وقع في مخيم البرج الشمالي. ومن جهته قال القيادي في حركة حماس عبد المجيد العوض إن حركته تحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عما حدث بحق المشيعين جنوبية لبنان. افتتح الحرس القومي العربي مؤتمره السنوي الأول في صيدا بلبنان تحت عنوان أهل المقاومة. وحضرت المؤتمر شخصيات علمائية وسياسية ورؤساء أحزاب ممثلون عن القوى والتيارات اللبنانية والفصائل الفلسطينية وشيوخ العشائر العربية اللبنانية والسورية وممثل عن السفارة الإيرانية ببيروت. وخلال المؤتمر تحدث رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، فأكد على المواقف الداعمة للمقاومة والرافضة للمشاريع الأمريكية والصهيونية وندد بتطبيع بعض الدول العربية. بدوره وجه أسعد حمود قائد الحرس القومي العربي التحية لصاحب العمامة المنتصرة دوما سماحة السيد حسن نصر الله، كما حيا إيران وسوريا والشهيد سليماني. طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لإلغاء اتفاقية أوسلو والتصدي للهرولة الرسمية العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعا بيان للجبهة قوى حركة التحرر العربية للمبادرة لبناء الجبهة العربية المقاومة للتطبيع وتحشيد إمكانيات المواجهة للمشروع المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وحذر البيان من أن المشروع المعادي يعمل باستمرار على تفجير الأوضاع من خلال افتعال الصراعات والانقسامات المذهبية والطائفية. وشدد البيان على التمسك بخيار المقاومة ومشروعها والالتفاف حوله في مواجهة المشروع الصهيوني. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف بالمقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إقامة متنزه للمستوطنين على أنقاضه. المزيد في سياق تقرير الصحفي أحمد البرش من فلسطين المحتلة.
حتى رفات الأموات لم تسلم من آلة بطشهم، يشرد الأحياء ويجرف الأموات من خلال أحقر احتلال عرفته البشرية، حيث واصلت جرفات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية دون توقف. تأتي أعمال التجريف بعد يوم واحد فقط من قيام ما تسمى بسلطة الطبيعة، معززة بقوات من الاحتلال وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس بنبش قبور تم طمسها بالكامل وبشكل نهائي تمهيدا لتحويلها إلى حديقة توراتية. فجرافات الاحتلال لم تتوانى بتجريف عدة قبور من المقبرة والتي تعج برفات عموم أهل مدينة القدس وكبار العلماء إلى جانب مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب. تأتي عمليات التجريف بعد أن رفضت محكمة الاحتلال طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس منع بلدية الاحتلال من مواصلة أعمال نبش وانتهاك حرمة قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء، إذ يعتبر القرار خطير ومفاجئ ولا يتعاطى مع حقائق الأمور ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم كما يعبر أهالي المدينة المقدسة. يذكر أن جرافات الاحتلال جرفت قبل أسابيع أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث أظهرت أجزاء من رفات وعظماء وشهداء وموتى ما أثار غضبا واسعا بين المقدسيين، وعقب ذلك أعاد المواطنون دفن رفات الشهداء والموتى في المقبرة قبل أن تجدد سلطات الاحتلال اليوم نبشها وطمسها بالكامل.
كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية عن بدء حراك جاد داخل الإطار لتحديد هوية وشكل الحكومة القادمة عبر تسمية 2 من المرشحين لرئاسة الوزراء. وقال المصدر أن قادة الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي باتوا الأقرب في تشكيل الحكومة كونهم استقطبوا عددا من الفائزين المستقلين فضلا عن كيانات وقوائم منفردة أخرى، وقد يصار إلى تشكيل أغلبية بسيطة تمكن الإطار من تشكيل الكتلة الأكبر. وأضاف أن الحراك القائم يهدف للضغط على الكتلة الصدرية في التخفيف من شروطها بتشكيل حكومة أغلبية. أفاد مصدر ميداني بأن القوات السورية تصدت لهجوم جماعة داعش الإرهابية على نقاط الجيش وحلفائه في بادية محافظة دير الزور وكبدتها خسائر كبيرة. وأكد المصدر أن العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشري والممتدة إلى قاعدة التنف الأمريكية التي تمول المسلحين لديها للهجوم على نقاط الجيش السوري. وكانت خلايا داعش ارتكبت مجزرة قبل أيام قرب حقل الخراطة النفطي بريف دير الزور أدت لمقتل 10 عمال. إلى ذلك أكد أهالي ريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين منددين بالاعتداءات الوحشية على المدنيين. اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية عن تحرير محافظة مأرب قد بات مسألة وقت وأن أمرها قد أوشك على الحسم. وأكد حسين العزي بأن تحرير هذه المحافظة يأتي بدافع الضرورة الأمنية ومكافحة الإرهاب والحرص على إنضاج إرادة السلام، لافتا إلى أن البديل سيكون فوضى وإرهاب وزعزعة السلم الاجتماعي. وأعرب العزي عن قناعته الراسخة بفشل العدوان على اليمن لأنه يستهدف شعبا وأرضا وتاريخا. للوقوف على المزيد من التفاصيل بشأن غارات طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن نتابع التقرير التالي.
لا شيء سوى الخراب والدمار والأوجاع، هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على أغلب مناطق اليمن. ففي التصعيد الأخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفت المأساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في أغلب المناطق اليمنية المستهدفة. هنا على الحدود اليمنية السعودية يعيش السكان في مزارعهم وقراهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر، حيث تجرب السعودية على رؤوسهم بشكل يومي جميع أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل مستمر.
أصيب في رازح وينزف من الساعة 10 في الليل لو ما حتى الصباح، ودخلت له والضرب الطيران السعودي يدين.
وفي ظل الدعم الغربي والأمريكي للعنوان السعودي بالأسلحة المتنوعة، لا يتوانى الطيران السعودي عن استخدام جميع الأسلحة المحرمة ومنها العقودية التي تواصل حصد أرواح الكثير أغلبهم من الأطفال والنساء. وآخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجة الذي انفجرت به قنبلة عقودية أثناء ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في إحدى المزارع. هنا أيضا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد فقد آلاف القرويين والمزارعين منازلهم، حيث أدت الغارات الأخيرة إلى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع. ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكل يومي. استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في أغلب مناطق اليمن، حيث دمر الطيران أغلب المراكز الصحية كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن، ما أدى إلى تضاعف المأساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات والخدمات.
وصفت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الصحفيين وحرية التعبير. وصنفت اللجنة الدولية المملكة بالمرتبة الثامنة عالميا في اعتقال الصحفيين، فيما تركت جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي تأثيرا للتخويف الصحفيين المستقلين. وقالت اللجنة أن النظام السعودي تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان عمد إلى قمع الصحفيين بقوة، بل أو بعد موجات عديدة من الاعتقالات وصلت ذروتها في عام 2019. نقلت وكالة رويترز عن متحدث في حكومة كيان الاحتلال تأكيده وصول رئيس الوزراء نفتالي بنيت إلى أبوظبي في أول زيارة للإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي. ومن المقرر أن يجتمع بنيت مع وليه عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال أرفع زيارة منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين العام الماضي. وقال بنيت إنه سيبحث مع ولي عهد أبوظبي غدا الاثنين سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. طالبت الدول السبع الكبرى روسيا بوقف التصعيد والعودة إلى القنوات الدبلوماسية لا سيما حول أوكرانيا. وقالت مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول السبع في بريطانيا أن تصعيد روسيا ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة حسب البيان. بدوره علق الكرملين قائلا أن هناك اختلافات خطيرة جدا في المفاهيم بشأن خطوط الحمر بين روسيا والولايات المتحدة. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
لا نهاية تلوح في الأفق للأزمة المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا المتهمة من قبل كييف وحلفائها بالتحشيد العسكري على الحدود بين البلدين. وصرفت موسكو لتلك الاتهامات ونفيها وجود أي خطط عدوانية لديها بشأن أوكرانيا. الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة جددت تهديدها روسيا وقالت إنها ستفرض عقوبات شديدة عليها في حال وقوع هجوم. البيت الأبيض هدد موسكو بدفع ثمن باهظ إذا تم غزو أوكرانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن احتمال إرسال قوات برية أمريكية إلى أوكرانيا في حالة الغزو الروسي ليس مطروحا على الإطلاق.
لقد أوضحت تماما للرئيس بوتين أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا فستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب اقتصادية لا مثيل لها. كما قلت له إننا سنعزز القدرات الدفاعية للأوكرانيين، وأخبرته أنه سيكون لزاما على الولايات المتحدة والناتو إرسال المزيد من القوات إلى دول الجناح الشرقي في الحلف لتعزيز دفاعاتها.
التهديدات نفسها أطلقها وزراء خارجية مجموعة الدول السبع على هامش اجتماع ليفربول في بريطانيا وسط دعوات تحث الروس على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ما يتعين علينا القيام به هو ردع روسيا عن اتخاذ هذا الإجراء. لقد كنت واضحة جدا في أن قيام روسيا بذلك سيكون خطأ استراتيجيا.
ومع هذا التهديد والوعيد تتواصل مساعي خفض التصعيد بين البلدين وسط تأكيد على أن الأزمة يمكن حلها عبر الدبلوماسية. فواشنطن أعلنت أنها ستوفد مساعدة وزير الخارجية المكلفة بشؤون أوروبا كارين دونفريد إلى كييف وموسكو بين الاثنين والأربعاء، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وصلنا معكم إلى ختام الحصاد، وهذا تذكير العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول إن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. إيران تؤكد مجددا إمكانية التواصل اتفاق جيد إذا كان لدى الأطراف الأخرى الإرادة الجادة لإلغاء الحظر. وموسكو تصف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر عن إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة 12 الميلادي، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية، راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
أعزائنا، في الحلقات السابقة قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي.
نعم مستمعينا الأفاضل، بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية.
نعم أعزائنا، في الحلقات السابقة تحدثنا عن آراء محققين من أمثال هنري كوربن ودينائي وإسماعيل بور حول رسالته المسمى بالعقل الأحمر، وتحدثنا عن تأثره بالشاهنامة للفردوسي، وعن الأساطير التي تضمنتها الثقافة الإيرانية العريقة في آثاره. في هذا البرنامج سنبسط الحديث أكثر عن رسالة العقل الأحمر، فكونوا معنا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. في رسالة العقل الأحمر بيّن السهروردي مسائل العرفان بلغة قصصية غنية بالرموز بلسان الطيور، وقد تكمن أهمية رسالة العقل الأحمر بنوع إجمالها، ويرى المحققون أن السهروردي قد جمع فيها عرفان الشرق وخلاصة الفلسفة وصاغها بأسلوب شاعري، ودل فيها على سبيل الفلاح، وتتضمن القصة شخصيتين أصليتين ورجلا مسنا أحمر الشعر. والصقر كان معروفا قديما بأنه الطائر المفضل لدى الملوك والسلاطين، وأنهم كانوا خلال تدريبه يغلقون عينيه ويغطون رأسه، ويقال إن السبب هو لأن الحيوانات تخشى النظر إلى عين الإنسان، وإن عليهم أن يغلقوا عينيه لكي لا يرى عين الصياد. في هذه القصة الصقر رمز للإنسان، الإنسان الذي ابتعد عن وطنه وهبط إلى الأرض وحبس في سجن المادة والحواس.
نعم مستمعينا، قصة السهروردي هذه تروي ذكرياته وتعبر عن حاله وعما كان يعانيه من مشاكل، ويروي ذكرياته قائلا إنه كان له جناحان فوق كتفيه وكان يهوي الطيران، لكن بالتدريج وبعد أن شدوا جناحيه وعينيه نسي رغبته بالطيران، وكأنه نسي تماما أنه كان طائرا وأنه كان يسكن الأعالي. بعد أن شدوا عينيه لم يعد يذكر عشه، وبدأ يجوب الصحارى وهو يجر قيوده وأغلاله وحيدا غريبا، حتى لقي رجلا مسنا أحمر الوجه والشعر يرشده بأسلوب فلسفي.
نعم الشخصية الثانية في القصة هي هذا العجوز الأحمر الوجه والشعر الذي يرمز إلى عقل الإنسان. هذا العجوز ليس نورانيا كالنور المطلق ولا مظلما كالعتمة، فهو أحمر، وحسب ما يقوله القدماء فإن اللون الأحمر هو خليط من الأسود والأبيض. وعندما يتحدث السهروردي عن العقل الأحمر فهو يعني بذلك عقل الإنسان، فالإنسان من حيث فطرته أبيض نوراني ولكن جسمه مظلم. إذن فالعقل أبيض وشفاف وهو نوراني بذاته، وعندما يحل في الظلام يصبح أحمر. إذن فالعقل الأحمر هو عقل الإنسان.
أعزائنا، العجوز أحمر الوجه هو كائن قديم يدخل القصة كأنه عارف محيط بكل شيء، ويدعي أنه طاعن في السن، فهو يقول إنه سقط في بئر مظلم منذ سنوات عديدة، وهذا البئر المظلم هو الدنيا، ويصف للصقر كيف أنه بعد أن عاش في البئر تحول لونه الأبيض إلى أحمر، وأجاب العجوز عن جميع أسئلة الصقر، ويطلب العجوز من الصقر أنه لكي يعثر على أجوبة لأسئلته عليه أن يبدأ القيام برحلة، وهو على علم بالسبيل التي يجب أن يسلكه الصقر في رحلته لحصوله على الجواب النهائي.
نعم، سأل الصقر العجوز من أين أتيت؟ فأجاب العجوز: من خلف جبل قاف، وإن منزلي كان هناك، وعشك أيضا هناك، ولكنك نسيته. فسأله الصقر: وماذا تفعل هنا، وعمن تبحث في هذه الديار؟ فأجاب: أنا سائح أجوب العالم وأرى العجائب. فسأله الصقر: وماذا رأيت من عجائب الدنيا؟ فأجابه: رأيت عجائب الدنيا سبع: الأولى جبل قاف وهو ديارنا، والثانية جوهرة تضيء بالليل، والثالثة شجرة طوبة، والرابعة الورش الاثنتي عشرة وهي رمز للأبراج الفلكية الاثني عشر، الخامسة درع داود، السادسة سهم المنية، والسابعة عين الحياة.
عندها سأله الصقر عنها، فنفهم من قول العجوز أن شجرة طوبة هي أم الأشجار، وقيل الشمس، وجبل قاف هو العالم العلوي، وهو في آخر العالم ويتكون من 11 قمة، وكأن هذا العجوز يحب أن يجيب عن كل أحجية بأحجية. وأخبره العجوز أن الجوهر التي تضيء بالليل وهو القمر مكانه في الجبل الثالث ويضيء الليالي، وأنه يستمد نوره من شجرة طوبة أي الشمس. وأخبره عن الورش الاثنتي عشرة والأساتذة السبعة وصناعهم الذين يحكون قماشا حريريا، والقماش هو درع داود الذي ألبسوا الصقر إياه فسلبوه قدرته على الطيران وقيدوا به رجليه.
ويقال عن درع داود إنه شديد الصلابة وله ما لا يحصى من الحلقات. ويخبره العجوز أن عليه أن يفتح جميع حلقات هذا الدرع ليتحرر، ولكن يربط الحلقات حبال دقيقة يستحيل قطعها إلا بسيف المنية، وهذا السيف كما جاء في القصة وضع في يد جلاد أو سجان يعرف عمر كل درع، وهو يقطعها عندما يحين أجلها، ولكن المشكلة هي أنه إذا أراد الجلات قطعها لابد أن يلحق الأذى بالصقر.
وعندها يطلب الصقر من العجوز أن يدله على طريقة لقطع الحبال، فأجابه أن السبيل الوحيد تجده في عين الحياة، فيقصد عين الحياة ويغتسل فيها ويتخلص من الحبال ويتحرر منها، ثم ينطلق نحو الشمس ويبلغ الفلاح.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0-9821 مكرر 2-65-2967 ومكرر 0-9821 مكرر 2-16-2628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول أسباب معاداة نظام السلطة والهيمنة للنظام المنبثق من الإسلام في إيران، وأبرز هذه الأسباب القدرة التأثيرية للنظام الإسلامي على صعيد شتى قضايا المنطقة، وكذلك النزعة المنحضة في النظام الإسلامي الأصيل تجاه مظاهر الظلم والعدوان والتمييز الطبقي وما إلى ذلك من إفرازات ومتبنيات نظام السلطة والهيمنة.
واسترشدنا في ذلك بمقولة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي بأن إرادة الرفض لنظام السلطة والهيمنة في إيران في الاستحواذ على الثروات الطبيعية والإنسانية والاقتصادية وعلى القرار السياسي هي السبب وراء العداء والحرب التي يشنها الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة على الجمهورية الإسلامية.
ولخصنا حديث الحلقة السابقة أعزائي الكرام في أن التبعية للنظم التي وضعتها القوى السلطوية ستؤدي إلى التفريط باستقلال وسيادة البلدان، وأن من المقومات الأساسية للقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية اليوم عدم الثقة المطلقة بالقوى السلطوية العالمية التي تمثل الولايات المتحدة مظهرها الحقيقي اليوم. إذن نتابع بحثنا.
مستمعين الكرام، نشهد في وقتنا الحاضر انكماش نفوذ القوى المادية من الدرجة الأولى في منطقة غرب آسيا التي أطلقوا عليها تسمية الشرق الأوسط، لا سيما الولايات المتحدة، حيث تتآكل خططها لفرض نظام أحادي القطب بزعامتها ومن حلقات هذا المخطط تعزيز وتسليط وتسييد الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، وإضعاف وتبديد كل مقومات القوة التي تمتلكها شعوب ودول هذه المنطقة لكي تجعل منها تابعا وذيلا يسبح في فلك منظومتها.
أجل أعزائي المستمعين، لقد أخفقت جهود ومؤامرات قوى الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة في تحقيق هذه الخطط القادرة بالشكل الذي سعت إليه. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه بقوة: لماذا فشلت هذه القوى المعادية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في فرض نفسها قطبا أوحد على المنطقة والعالم؟ وما هي الحواجز والعقبات التي اعترضت طريقها لبلوغ تلك الأهداف الاستعمارية؟
من دون شك أيها الإخوة والأخوات أن الحاجز الأكبر يتمثل بالثورة الإسلامية أو الإسلام الثوري المتجسد اليوم في نظام الجمهورية الإسلامية. فلولا الإسلام ولولا الإيمان بالواحد القهار ولولا الإيمان بالمعارف الإسلامية والالتزام بالواجب الشرعي لكان النظام الجمهوري الإسلامي هو أيضا اليوم كغيره من الحكومات منضويا تحت مظلة نظام السلطة والقدرة الاستكبارية الأمريكية. من هنا فإن نقطة الاستهداف الرئيسية لهذه القوى المعادية هي الصرح الإسلامي في إيران ومقومه الرئيس أي الإيمان الإسلامي.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم. اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء روايات عن 3 من قصص الدعاء المستجاب، والتي سجلتها المصادر الحديثية المعتبرة، وفيها عبرة مهمة، فتابعونا مشكورين ومأجورين. أيها الكرام، روي في كتاب طب الأئمة عن علي بن مهران بن الوليد العسكري، عن محمد بن سالم، عن الأرقطي وهو ابن أخت أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: مرضت مرضا شديدا، وأرسلت أمي إلى خالي عليه السلام، فجاء وأمي خارجة في باب البيت، وهي أم سلمة بنت محمد بن علي، وهي تقول: وشباباه. فرآها خالي فقال: ضمي عليك ثيابك، ثم ارقي فوق البيت، ثم اكشفي قناعك، ثم قولي: ربي أنت أعطيتنيه وأنت وهبته لي، اللهم فاجعل هبتك اليوم جديدة، إنك قادر مقتدر. ثم اسجدي، فإنك لا ترفعين رأسك حتى يبرأ ابنك. فسمعت أمي ذلك وفعلته، فقمت من ساعتي، فخرجت مع خالي إلى المسجد، فتبارك الله الذي هو على كل شيء قدير. أما القصة الثانية أيها الإخوة، فقد رواها الفقيه الجليل ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، عن جميل بن دراج قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخلت عليه امرأة فذكرت أنها تركت ابنها بالملحفة على وجهه ميتا، قال لها: لعله لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك واغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئا، جدد لي هبته، ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا. قال جميل: ففعلت، فجاءت فحركته، فإذا هو قد بكى.
وأخيرا نقل آية الله المحدث النوري في كتاب المستدرك عن الصادق عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن أعظم أسماء الله تعالى. وكان بين يديه حوض، وكان يوما باردا، فقال عليه السلام للرجل: أدخل في هذا الحوض واغتسل حتى أخبرك به. فدخل الرجل في الحوض واغتسل فبقي فيه ساعة، فلما أراد الخروج أمر عليه السلام غلمانه أن يمنعوه من الخروج، فبقي فيه ساعة فتألم من البرد، فقال: ربي أغثني. فقال الصادق عليه السلام: هذا ما سألت عنه، فإن العبد إذا اضطر يدعو الله بهذا الاسم فيغيثه الله تعالى. قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم دعاء في قصة، تقبل الله أعمالكم واستجاب دعاءكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
شان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
yüreklerin penahı
Allahu Allah
işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi Canallah Allahu Allah